بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لا يزال حديثنا متصل حول اختيار الله لنبيه وجعله قدوة للناس وأهلية النبي لذلك صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تربية الله لنبيه وتوجيهه له في كل مواقف حياته. وقد عرجنا في اللقاء الماضي على موقفه في مقتل الحمزة عليه السلام رضي الله عنه وارضاه. ومن العجائب أن قاتل الحمزة نفسه حبشي هذا الذي استأجرته هند ليقتله أسلم وحسن إسلامه وأراد أن يكفر عن ذنبه في مقتل الحمزة، فتحين الفرصة في حرب اليمامة، وكان هو قاتل مسيلم الكذاب. فأراد الله عز وجل أن يكفي شر الأمة، شر مسيلم الكذاب، على يد حبشي نفسه قاتل الحمزة. الشاهد يا إخواني أن لله تدبير في خلقه وتقدير. وهذا ما وقع يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أحد كان يوم ثأر لقريش، أرادت أن تسأر لقتلاها يوم بدر، وقد قتل منها 70 وأسر منهم 70، وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة جدا. فجاءوا يوم أحد بقضهم وقضيضهم، جيش المشركين 3000 مقاتل، وجيش المسلمين الذي خرج من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواجهه كان عددهم في أول المعركة 1000. لكن حدث موقف أراد الله عز وجل أن يمحص به أهل الإيمان في أحلك الأوقات، وتلك سنة الله في أهل الإيمان كما سمعنا في الآيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصبر. لله في خلقه شؤون، الجنة ليست درجة بل 100 درجة، ورب العباد بين الفينة والفينة يمحص أهل الإيمان فيدرجهم حتى يتدرجوا في النهاية على 100 درجة، ليكون لكل درجة من درجات الجنة من أهل الإيمان أهلا. لابد أن نعلم حكمة الحكيم يا إخواني. ولذا يربط الله تعالى كثيرا بين دخول الجنة وبين تمحيص عباده: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم وتنصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هناك ربط شديد جدا بين تمحيص المؤمنين وتدريجهم وبين دخولهم الجنة. وقد ترى هذا أراد الله عز وجل للأمة المنتصرة في بدر، والتي قامت على أعين الناس جميعا بغير أسباب تذكر. فعدد الصحابة الذين شهدوا بدر 314 صحابي، ما كانوا يتخيلوا أصلا أن يواجهوا جيش قريش، ناهيك عن أن يغلبونه، ونصر عجيب ينتهي بإذلال قريش وكسر كبريائها أمام جزيرة العرب بأكملها، ونصر تحقق بدون أسباب معلومة. فجيش المسلمين حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في الطريق فقط، هم خرجوا أصلا للعير، ما خرجوا من الفير، وأثناء الطريق خبروا بإحدى الحسنين، إحدى الطائفتين، إما الجيش وإما العير، إما العير وإما النفير. وفي هذا يقول تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم لكم واحدة من الاثنين يقين. ثم يصف الله حاله فيقول وتودون كلكم أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما منهم واحد يريد القتال، عايزين حير أبو سفيان يخلص. كل من مع أبو سفيان 40 مشرك يحرسون أموال قريش بأكملها وفيها ثروات المسلمين التي يعني سرقوها منهم عند الخروج واقتصبوها غصبا. فكان همهم هذا تخليص أموالهم والخلاص من 40. لكن يواجه جيش قريش بقضه وقضيضه وأسلحته وقياداته، وخص أن الجيش كان يقوده عتاد قريش مش أي حد. فما من الصحابة واحد تمنى لقاء الجيش. أثناء الطريق ربنا أذن أن العيد تفلت ويتعين النفير، وبترتيب رباني عجيب جدا، جيش المسلمين وصل بدر قبل مرور العيد بالفعل، يعني التوقيت كان في منتهى الدقة. ووصل الصحابة أقرب منطقة في بدر، منطقة بدر عبارة عن وادي أشبه ما يكون بهذه الزجاجة أو الكمتر، ولها ثلاثة مداخل. أبعد المداخل يسمى العدوة القصوى اللي جاي من جهة الشام، وأقربها يسمى أسفل بدر لأن أوطى منطقة في بدر واخد هذا الشكل. أعلى بدر في فتحة تدخلكم على بدر اللي جاي من قبل المدينة، وتسمى هذه المنطقة بالعدوة الدنيا. جيش المسلمين وصل إلى عدوة الدنيا قبل مرور أبو سفيان بالعير، وجاي من الشام ودخل على مكة. قريش لما خافت عدوان النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للعير، جاءوا بجيوشهم لم يأتوا من قبل مكة، بل جابوا حول بدر وجاءوا من جهة الشام حتى يحرسوا أبو سفيان قبل دخوله. لكن انظر ترتيب الله، جيوش المسلمين أول واصل لبدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كقائد عسكري محنك أرسل عيونه يجس الخبر هل مرة تريد أولم تأمر العير. أرسل أربعة من كبار الصحابة، كم منهم سيدنا الحمزة، وكم منهم علي بن أبي طالب والزبير العام، كبار الصحابة. الشاهد لما دخلوا قلوبهم كلهم موجهة جهة العير ليفكر في النفير. فلما التقوا بأهل بدر سألوهم أما مر من بلادكم أبو سفيان ومن معه؟ قالوا ما مر. يا سلام، سمعوا الخبر كادوا يطيروا من الفرح، من شدة الفرح لم يتعاملوا مع الموقف تعامل الاستراتيجي العسكري المطلوب منه. عاد الأربعة مسرعين يخبروا النبي الخبر من شدة الفرح. كان الأولى أن يبقى منهم جماعة ويأتي جماعة يراقبوا. عاد الأربعة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. لحظة عودتهم جاءت العير. انظروا لترتيب رب العباد. فأبو سفيان غير الصحابة كلهم شباب، أبو سفيان كبير محنك عسكري وقائد عسكري من الطراز الأول. أول ما دخل بدر سأل أما مر ببلادكم شخص لا تعرفونه؟ أي حد لا تعرفونه؟ قالوا جاء هنا أربعة. قال صفوهم لي. قال لا نستطيع وصفهم. قال أين جلسوا؟ قالوا في هذا الموضع تحت هذه الشجرة. فجاء في موضع جلوسهم وأخذ يبحث عن آثارهم فلم يجد إلا بعض الجمال، بعض العير. لكن أبو سفيان محنك يمررها أبدا. أمسك البعر وفركه بين يديه فوجد في البعر نوى التمر. قال هذا نوى يسرب، منطقة بدر ما فيهاش نوى. قال لا بقاء لي الآن. فانطلق مسرعا، خرج من بدر، وصل للنهاية في المنطقة السفلى هذه. اللحظة اللي وصل فيها المنطقة السفلى وصل جيش قريش العدوة القصوى، فأصبح المشهد هكذا: جيش المسلمين في هذه المنطقة العدوة الدنيا، وجيش المشركين في العدوة القصوى، وأبو سفيان أسفل القوم في نهاية بدر من جهة أخرى. ورب العباد يصف هذا المشهد ويقول: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، وهم الجيش بالعدوة القصوى، والركب ركب أبو سفيان أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ندرك هذا الترتيب الرباني العالي. الشاهد لما مر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الصحابة عجلة شديدة جدا على ملاقاة العير، مع أن الله وعدنا بالإثنى سيد يا العير النفير. فلما وجد هذه العجلة لم يعتمد على أحد من الصحابة في تلقي الأخبار الخاصة بالعير، لم يرسل منه واحد عين مرة أخرى. دخل النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم ومعه نائبه الأول أبو بكر الصديق، فالتقي بقح من أحقحاه البادئ البدر، رجل كبير السن، فسأله، لكن طبعا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المحنك العسكري الراقي جدا. فقال للرجل: أما سمعت عن جيش محمد القادم لبلادكم من يثرب، وعن جيش قريش القادم من مكة لبلادكم، وعن عير أبي سفيان القادم من بلاد الشام إلى بلادكم؟ الرجل الأستاذ قال: ممن أنتم؟ أنتم من أي القبائل؟ عشان نعرف أصلهم إيه وفصلهم إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن نخبرك حتى تخبرنا، لن نخبرك حتى تخبرنا. قال: هذه بتلك واحدة واحدة. قال: أي نعم. قال: إذن بلغتني أنباء أن جيش محمد ومن معه قد غادر يسرب صبيحة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في العدوة الدنيا في موضع كذا. حد المطلوب. وبلغتني أنباء أن جيش قريش قد خرج من مكة صبيحة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في العدوة القصوى في موضع كذا. حد. وبلغني أن عير أبو سفيان انطلقت من الشام في موعد كذا، ولو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. طلع برا بالخلاص. فالنبي يتيقن من إفلات العير، وكان إفلاتها في الوقت ما بين ذهابهم ومجيئهم. واضح المعنى؟ فالرجل سأل: ممن أنتما؟ فقال النبي: من ماء، عنا أننا خلق من ماء. وهذا يسمى تعريض، هو في حقيقة أننا خلق من إيه، لكن هو ظن أن ماء اسم قبيلة، وخاصة في العرب كان في قبائل اسمها ماء، كان منها قبيلة في الشام في العراق وقبيلة في نجد. فالرجل أخذ يتمأمأ، قال: أي ماء يعنون؟ ماء نجد من ماء العراق. فرسل لم ترك يتمأمأ من براحته وانصرف هو أبو بكر الصديق. لكن لما عادوا علموا أن العير أفلتت وأن النفيرة تعينت، ثم جاءه الوحي يخبره بهذا، فأخبرهم بتعين العير النفير. مجرد ما أخبروا الخبر الصحابة أسقط في أيديهم، ما جاءوا لهذا، وما منهم واحد يفكر في هذا، بل ما خرجوا من بيوتهم بسلاح قتال أصلا. يقول أنس: ما عزم النبي علينا عند الخروج يوم بدر، قال: أيكم مهيئ للخروج فليخرج. قال: فمنا من خرج لا يحمل سلاحا. بل لما أخبرهم النبي بتعين القتال كان أول الواقفين عبد الله بن مسعود، قال: يا رسول الله، لا أملك غير هذا السيف الذي ذهب حده. ده جاب سيف متلم لا يقتل فرخة، أقتل به إزاي؟ لا أملك غير هذا السيف الذي ذهب حده، أبيه أقاتل؟ قال قاتل. لما أخذ الإذن شوف اليقين العجيب، قال إذن يا رسول الله دعوا لي أبا جهل، سيبوا لي القائد الأعلى القوات المسلحة المشركة بالسيف المتلم، لله درك يا ابن مسعود، لله درك. لكنه اليقين بالله عز وجل العجيب. وقد كان ابن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل القائد الأعلى القوات المسلحة، بل من الصحابة من جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لقاش حاجة، فقطع جريدة من نخلة وقال يا رسول الله لا أملك غير هذه الجريدة من نخلة، أبيها أقاتل؟ أقاتل بجريدة؟ قال قاتل. يقول الرجل فكانت في يدي في قطع أعناق المشركين أحد من السيف. يقين عجيب، واحد رايح يقاتل بجريدة، واحد يقاتل بسيف متلف، مفيش عدة، وعدد الصحابة أصلا قلة 314 والمشركون كثرة 1000 إلا 50. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعينت النفير وأفلتت العير أراد أن يأخذ احتياطياته في الحرب، فأرسل عيونه من جديد بس وجهها بدل ما يدخل بدر على منتصف يدخل جهة إيه؟ العدوة القصوى اللي جاي من الجيش. فأرسل سيدنا علي بن طالب وثلاثة معه يأتوه بخبر الجيش. لما وصلوا لأقرب ماء قبل العدوة القصوى وجدوا غلام لقريش أرسلوه يعني يجلب له الماء، فأمسكوا به سألوه من وراءك؟ قال جيش قريش. فانهال عليه ضرب، قل عير أبو سفيان. قال عير أبو سفيان تضربني ألم؟ شغل الضرب ده هيجيب نتيجة هي هيكذب. أول ما ضربوه قال عير أبو سفيان. حتى هذه اللحظة وبعد تعين النفير كان الأمل لا زال باقي عند الصحابة أن يغير الله الأحداث ويلقوا العير والقوا العير للنفير. فجاءوا بالغلام أسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي يصلي، فلما فرغ قال يا رسول الله وجدنا هذا الغلام يجلب الماء لقريش فكذب علينا وادعى أن وراءه جيش قريش، فلما أخذناه على يده أقر أنها عير أبو سفيان. موقف من الصحابة. قال النبي أرسل الغلام سيبوه، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم أكرم، ثم قال يا غلام من وراءك؟ قال جيش قريش. قال من فيهم؟ هو ده الحكمة، من فيهم؟ قال عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وولاد بن عتبة، وأخذ عبد الرحمن بن المقيت وأمية بن خلف والعباس بن عبد المطلب، وأخذ أي كان لسه جاي، كان مسلم كاتب إيمانه وجابوه للقتل وهو أحد أسرى بدر وفيه نزلت آيات، لأن كان في مكة مهاجر، فجيء به قهرا هو غير. الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها والذي نفسي بيده إني لأرى مصارع القوم في بدر. ثم قال يا غلام كم عددهم؟ قال لا أدري. قال كم ينحرون؟ قال يوما 9 من الإبل ويوما 10. قال عددهم بين 900 والـ1000. شوف التقنية العلمية الراقية العالية، علم يا إخواني علم نحن عنه في غيبة. فنظر الصحابة ثم قال صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه، صدقكم في الأول فكذبتموه ولما كذبكم صدقتموه، يلوم أصحابه على ما فعله. الشاهد الصحابة طبعا لما علموا أن الحرب تعينت وبدأ الزحف نحو بدر، رب العباد يصف حاله فيقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ده مين؟ ده مش أي صحابة إخواني، ده السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، صفوة الصحابة، عشان لما نجد الخوف في المسلمين ما نقولش دي النهاية يا إخواننا، ممكن نخاف في بداية المعركة لكن أثناء القتال رب العباد ينزل سكينته على عباده ويغير من الأسباب بما ينجز نصره من حيث لا يحتسب عباده. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. الشاهد الصحابة تقدموا بهذه الهيئة بهذا الخوف الشديد، كيف يواجه قريش الأول مواجهة صريحة مع جيش قريش ومع أكبر جيش لقريش ومع شخصية مش عادية، ده أغلب الصحابة يا إخواننا كانوا عبيد. وعند مين؟ عند الساسة الرايحين قتلوهم، أبو عقبة بن عتق وما بن خلف ومجاهد وغيرهم، كل دول كانوا رؤوس. طبعا الأنصار لم يروا هذا من أهل مكة، وذلك سيدنا زعل بن عريف من الأنصار لما رأى جيش قريش وكان في المجموعة اللي راحت في البداية فقال يا رسول الله والله ما رأينا إلا عجائز صلعة، كلهم عجائز صلع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وربده على كتفه وهو يقول هؤلاء هم الملأ يا ابن أخي، هم دول الملأ، هم دول رؤوس الكفر، هم دول أئمة الكفر، العجائز الصلع دول، هم دول أس البلاء كله، العجائز الصلع. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني أن الله لما أراد أن يحسم المعركة حسمها من غير أسباب تذكر عند الصحابة. دخلوا إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب أي النجلس، فجلس بالجيش في موضع ثم نظر إلى أحباب المنزل وقال رسول الله هذا المنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة؟ قال لا بل هي الحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل، لا نجعل الماء في ضفة المشركين فيحجب الماء عنا فيهلكنا الظمأ مع القتل، لنجعل الماء خلفنا ولنحجب الماء عنهم ونعوزهم هم إلينا لا نعوز نفوسنا إليه. فتقدم بالجيش لغاية ما خلوا الماء كله فين؟ في ضفة جيشهم. وكان هذا يعني ترتيب ربنا عالي ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى في الحرب كل من عنده موهب مسلمين يستطيع استعمالها كالحبات يلزمه وجوبا، فيش تقييد بل هي الحرب والمكيدة. الشاهد جلس الصحابة وأخذوا أماكنهم وقريش بدأت تزحف فتراءى الجيشان. يأذن الله لحظة الرؤية يحدث أسباب لا تخطر لأحد ببال. الصحابة 4 أيام ما ناموا وقريش نفس الوقت. أي إنسان ما ينامش 4 أيام واخذهم سفر سواء راكب أو ماشي حال تبقى شكلها إيه؟ الرؤية عنده شكلها إيه؟ عينه الدغدش، واحدة من اثنتين، إما أن يرى من أمامه صغير جدا أو ضخم جدا، مش كده ليه؟ من الذي يحدد نوع الرؤية؟ الإنسان في غايات ضعفه والمقدر للأقدار كلها ربه، وده اللي حدث بالفعل. الصحابة قبل الرؤية بلحظات نام النبي وغفى فرأى رؤية ورأي أن المشركين قلة، فقص على الصحابة ورؤية الأنبياء وحي فاستبشر الصحابة جدا. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم برؤية؟ هل يتصور عاقل إن رؤية تكون سبب من أسباب النصر؟ لكن الله جعلها سبب. فبدأت تشحذ همم الصحابة، اللي خايف بدأ يتشجع جزء أو سنة أو مرحلة. فلما تراءى الجيشان لو رأوا غير ما سمعوا من الوحي ومن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد يرتب بعضهم من يرتب روح إليه. اللي هيشك في كلام النبوة لا يستحق نصرا بل يستحق نارا. فأراد الله أن يتم نصره. لحظة الرؤية رؤية الصحابة جميعا دغدشت عيونهم فرأوا المشركين قليلا. وكان ده ترتيب رباني بحت من غير ترتيب منهم، رؤية فقط عينية. الكفار أنفسهم مع قلة النوم رأوا الصحابة قلة عن قلتهم، أقل مما إيه هو واقع. فالرؤية عند الفريقين عند فريقين واحدة، لكن شتان بين أثر هذه وتلك. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم، إذ تسمى الفجائية يعني فجأة لحظة اللقاء. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليه. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور اللي رتبها هو مش حد تاني. لما رأى الصحابة الكفار قلة جزء كبير من الخوف راح، يبقى رؤيا النبي ينزع الجزء ورؤياهم هم نزع الجزء، جزء كبير. فتشجعوا ما دام قلة هخاف ليه؟ ادعى الخوف. المشركون لما رأوا المنقلة أبو جهل قال له هنوسم عن قلة سلامات، فتغطرس وزاد الكبر في رأسه أكثر مما هو فيه لدرجة من يمشي الجيش كله. قال أين الجواري يغنين؟ جاب الجواري اضربنا بالدفاف واشتغلوا في الغناء والرأس والخمر والترم التتي الليل كله ما ناموا. طب هم 4 أيام ما ناموا، كمل يوم الخامس هيوصلوا لمرحلة ايه؟ هو ده أبو الحكم. فإن كان أحكم القوم هذا أبو جهل فأين الحكمة في القوم؟ الشاهد يا إخواني دخل الليل على الجيشين، الصحابة متحفزين خشية أن يباغتهم المشركون ودكهم في سهو ولهو الليل كله. لكن يأذن الله والصحابة على هذه الجلسة، جلسة الثعلب المتحفز الذي يغشى المباغتة، وإذا برب العباد ينزل النعاس على جيش المسلمين كله، كلهم ناموا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليل كله دعاء وضراعة، لكن الكل نام. مش نام بس، ده غط واحتلب كمان، كلهم احتلبوا. هتقول لي ايه علاقة الاحتلام بالحرب؟ له علاقة كبيرة جدا. كلام ده يا اخوانا يعلمه العليم ونحن لا نعلمه، انه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم الله من الإنسان أن المرء إذا أحس بدنو الأجل حاجته للنساء تزيد جدا، وإفراز المني في جسمه يعلو جدا، الوتيرة بتاعته ترتفع جدا، مجرد إحساسه بالخطر أو بالموت. وصل المعنى ده؟ بدر ليس فيها نساء تصير شهوة الرجال، واللي داخل حرب ده للشهوة عنده مكان أصلا، وخاصة إذا كان داخل خائف ويخشى قتل الموت. لكن وجود وازع الموت في النفس البشرية يجعل الجسم يتفاعل هذا التفاعل الشديد جدا. ولذلك كان هذا في موقف شديد، يعني قد يكون إنسان كبير في السن وعجوز مجرد إحساس أنه حيموت تلاقيه ماسك في مراته، طب يا رجل أنت فيكش نفس. والابن يقول لابوه يا بابا انت يعني انت لا تدري ماذا يحدث في جسده. احساس الانسان بنو الاجل يجعله شديد الحرص على ان يترك عقبا قبل موته، عايز يخلف. فده بيزود عمليه الافرازات المنوية داخل الجسم. طبعا وجودها أذى، وجودها في الجسم أذى، وذلك تجد هذا فينا جميعا بالاستثناء بعد سن 40. كل الناس يستمر النمو إلى 40، بعد 40 يبدأ الانحدار، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف شيء. أول ما يوصل لأربعين ويحس أن جسمه بدأ يضعف جسمانيا، مش قادر زي الأول، معنويا نفسيا جنسيا من كل جانب يضعف، أول ما يبدأ يحس بالضعف تجد حاجته للنساء تزيد جدا، عايز يعيش دور المراهق، يا ولية سيبك من العيال عايزين نفسح نخرج لوحدين. طب والعيال؟ لا 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 سيبك من العيال دلوقتي، خلاص كبروا، أنا عايش طول عمري العيال. فحاجته للنساء تزيد، أعلى نسبة تعدد بين الناس بعد سن 40، وهذا هو السبب الذي لا يفهمه الكثير من الناس، إحساسه بدنو أجل يحمله على أن يترك عقد. ده ناهيك عن أنه عايز يعيش بقى قصة حب جديدة ومع شابة صغيرة يا رجل ده أنت عديت الأربعين، يا عليك يا عليك، يقول لك يا عم الشيخ لسه شباب، شباب شباب بعد الأربعين نسأل الله العافية. يقول الكلام ده عشان الشباب يتنبهوا، ها شبابكم قبل الأربعين، بعد الأربعين هتحصلون، ها وأبونا شيخ كبير نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد أراد أن يصرف عن الصحابة حتى هذه من حيث لا يحتسب، فناموا جميعا واحتلموا. إذا كل وساوس الشيطان ونوازعه بهذا الأمر ذهبت. لكن حدث حادث عجيب جدا، كل صحابة استيقظ من نومه وجل، بس الوجل مش من العدو، الوجل هذه المرة من ربي. لماذا؟ لأن القرآن في هذه الفترة كان ينزل يصف كل حادث يقع في الأمة، والصحابة رأوا هذا في آلاف المواقف حتى مع النبي شخصيا، لو خطر بباله خطر القرآن ينزل به، موقف القرآن ينزل به، لدرجة عبد الله بن عمر يقول: كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا قرآن يتلى فنفتضح وأحفادنا من بعدنا. يعني بنهزر مع نساءنا بس بحساب، كل واحد خايف يزود العيار ينزل فيه نص. فتخيل أن الصحابة كلهم عندهم هذا الإحساس، بل حتى المنافقين اللي في قلوبهم ريب كان هذا يقين عندهم. ورب اللي بدأ في القرآن قال: يحذر المنافقون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنطلع برضه. فكان الكل مرعوب. فتخيل كل صحابي قام من نومه وهو يعتقد أنه ما نام في الجيش غيره ولا احتلم غيره، فأين يا رب؟ أنا وقعت في ورطة، لو نزل القرآن يقول إن نمت تبقى فضيحة لي والأولاد وذريتي والعائلة والقبيلة كلها، فما بالك لو قال إن نمت واحتلمت، فما بالك لو استشهدت وأنا جنوب وده وقت جنابة جت من فين؟ فكل صحابة أين مرعوب، يا رب يا رب استرني ولا تفضح، استر أولادي، استر عرضي، استر ذريتي، استر قبيلتي، يا رب يا رب استرني وأنا أريك اليوم ماذا أصنع بشري. كل آثار الرقاد والإعياء والتعب مع هذا الموقف ده، والهمم الهمم والعزائم والإرادات شحذت حتى وصلت النهاية، الكل وعد ربه أنا سأريك اليوم إن سترتني ماذا أصنع بقريش، وكل واحد معتقد أن القصة تخصه وحده. خلي بالك وإذا برب العباد في اللحظة المناسبة ينزل المطر على الصحابة. كل واحد بسرعة يغتسل من المطر. يا سلام، ألقى الله أمطارس دوت. كل صحابة اعتقد أن نزول المطر جاء استجابة لدعوته هو شخصيا. إيماناته وشكلها إيه؟ ربنا اداني آية هو وكرامة، بعد الكرامة ده عايز حاجة تاني؟ يا رب انت اكرمتني، طب حوريك يا رب هعمل في المشكلة. لم انوي من جهة جهة. وصل الصحابة لأعلى قمة يمكن ان يصل اليها انسان في يقينه بالعطاء لله عز وجل. وصل المعنى؟ كانت دي اسباب النصر. وفي هذا يقول الرب سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. سبحانك بالنعاس اتحول موازين المعركة كلها. اي والله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، نمرة واحد، ويذهب عنكم بالاحتلام رجس الشيطان وسوسه كلها. وبنزول المطر والترتيبة اللي ربنا رتبها دي، وليربط على قلوبكم. القلوب تجيب أخير أعلى همة وأعلى عزيمة وأعلى إرادة بس. والمطر نفسه ثبت الأرض تحتهم فلدنت، بدل ما هرق والأقدام تغوص فيها ثبتت. قال: ويثبت به الأقدام. بحبة مية، بحبة مطر. وصل المعنى؟ فكل نوازع الخوف عن الصحابة ذهبت، كل أسباب الهزيمة ولت، كل أسباب النصر جلبت لهذه القلة بالترتيب الرباني حدث. وفي المقابل قام المشركون صبيحة اليوم يترنحوا. أبو جهل خلص على البقية الباقي. فلما أصبحوا النبي صلى الله عليه وسلم مع شروق الفجر كده أخذ حثنة رمال وألقاها في وجوه الكفار، وهو يقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. طب حثنة الرمال دي متخيل لما ترميها على الجيش قوامه 1000 واحد توصل لكم واحد؟ وتوصل لفين؟ لراسه، لرجله، لهدومه. رب العباد أرسل ريح طيبة حملت هذه الرمال وزعتها على عيون المشركين عين عين. يعني الحفنة الواحدة دي كان فيها 1800 ذرة، ذرة رمال، كل ذرة دخلت في عين، يبقى 950 واحد في عينتين، ما فيش عين لم تدخلها الرمال. ولذا يقول تعالى النبي: وما رميت إذ رميت، أي ابتداء، ولكن الله رمى، أي انتهاء. يبقى أنت رميت ابتداء، وإحنا وصلنا، وإحنا وصلنا. وده اللي بيحصل إخواننا دلوقتي في معارك المسلمين على غير المسلمين. يعني ما حدث في سوريا هذا أسبوع آية ينزلوا الجيش على جبل يظنوه جبلهم ويسبوه، ويفاجئ أنه جبل للمجاهدين، ياخذوا كل اللي نزلوا أسرى بسلاح. هذا كده هديم الله عز وجل. نصر الله لما حيأتي حيأتي وبغير ترتيب، بغير ترتيب. وده اللي حصل. مشركي مكة لما قاموا الصباح ونظروا مع شقشقة النور إذا بالرؤية تنقلب. امبارح كان شايفينهم كام؟ قل. رأوهم ضعفهم، يعني كام؟ 1800 ضعف المشركين. المشركين رأوا الصحابة ضعف جيشهم. وفي هذا يقول تعالى: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. أحدهم يصف هذا المشهد أسلف بعد ذلك يقول لما أصبحنا صبيحة بدر كان بالليل أمامي أبا عبيد بن الجراح، فلما أصبحت نظرت إليه فرأيت 10 أبا عبيد. مع دفتشت النظر شاف أبو عبيدة كم واحد؟ 10. طب حيقتلوني في 10؟ تخيل أنت في السيل مش في الحرب وتنظر لكون عم تلاقي عمر 10، ده أنت تثبت وأنت في السيل مش في الحرب، فما بالك والمعركة دائرة. ولذلك وصلوا لمرحلة من الشلل لا يتصورها عقل بشري، السيف في ايده مش عارف يحركه على فين. فجاء الامر المسلمين فاضربوا فوق الاعناق، العنق مقتله وهو بيدافع كله عن ايه؟ عن ان يصل سيفك لعنق. ربنا يقول للصحابة فاضربوا فوق الاعناق، بس الا واضربوا منه كل بنان، موضع سلاحه ايده اللي ماسكه السلاح دي اضربها لن تقاوم، لانه من الشلل اللي اصابه مش عارف يودي السيف فين. هيضرب مين في 10؟ اتشل مكان. فجاء الامر المسلمين اضرب يضرب وبيصفي نكهه مبلل. اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني، من الذي ادار راح المعركه؟ ولذا يربط الرب بين موقف المسلمين في بدر وبين موقفهم في احد في رباط عجيب في سوره ال عمران، فيقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. وانتم ايه؟ اذله. شوف العباره، وانتم اذله مرعوبين خايفين لا طاقه لكم على مواجهه. في صحابي كان يجرؤ يقول لسنا اذله؟ ولذا يقول عمر كنا قوما اذله فاعزنا الله بدينه، فمن التمس العز بغير دين الله أذله الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، الرسول عمال يبشرهم ويديهم بشائر، ها؟ إذ تقول، أي أنت يا محمد للمؤمنين، ألن يكفيكم لو حصل الامتحان، تعرفين ليه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. لو حصل الالتحام واللقاء ربي حنزل جيش قوامه 3000 مش 1000 وحينزلوا فوق المشركين. الصحابة طبعا قاعدين يستغيث يا رب يا رب يا رب. قال لهم خلاص، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم 1000 من الملائكة مردفين. حنزل 1000 يقف معاكم متتابعين وقيل من ورائكم. طب 1000 معاكم وثلاثة من فوقهم. وخلي بالنا الوعد بالثلاثة دول مين؟ رسول الله. إذ تقول، أي أنت يا محمد للمؤمنين، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة المنزلين؟ ربنا يقول إيه بعدها؟ بلى، اللي وعدكم بها يحصل وزياد عليه. بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، زيادة فضل من الله، 5000 من الملائكة مسومين مدربين جاهزين. يعني معاكم 3 و1 و5، 8000 يروحوا فين المشركين فيهم؟ واحد كجبريل يشوفوا. ومع هذا الراجح أن الملائكة لم تشارك في القتال، كان دورهم الرئيس تثبيت المؤمنين. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وضحت؟ اللي قال الملائكة شاركوا صرف فاضربوا فوق الأعناق واضربهم كل بنان إلى أنه أمر الملائكة، واللي قال لم يشاركوا صرفها على خطاب المؤمنين. وصل المعنى؟ الشاهد يا إخواني حسمت المعركة، قتل 70 وأسر 70 من كم؟ من 950، تبقى كم؟ 810. ده 810 لوحدهم يبيد المسلمين 314. رب العباد يصف ان 810 دول ربنا جاب لهم حتة مرض قلبي بسيط غير به المعركة، سماه الكبت. عارفين الكبت؟ اسمع السياق: بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليه؟ أن يقطع طرفا من الذين كفروا قتلوا وأسر 140. طب والباقي؟ قال: أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. مع الكبت والمرض ده أصابهم رعب رهيب لا يفكر معه في إعادة الكرة في المواجهة. كان ممكن يعيد الكرة مجهودا وخلص عليه، ده لسه 810 مسلحين ومدلجين بالسلاح، والصحابة ما زالوا 314 بس قتل من عدم استشهد من عدم الصحابة. إذا ندرك من الذي أدار المعركة فيكبتهم فينقلبوا خائبين. لغاية هنا الآيات بتصف إيه؟ بدر. الآية اللي بعدها نقلت لأحد، وده اللي عايزين نوصل له بداية، يعني قدمت هذه المقدمة عشان نصل لهذه. قال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء نزلت في أحد ولم تنزل في بدر. إمتى؟ لما جيش المسلمين في أول معركة يوم أحد، احنا قلنا جيش كفار كان في يوم أحد 3000، وجيش المسلمين في أول المعركة كان 1000. الألف دول حدثت محاورة بين النبي وأصحابه، هل نقاتل داخل المدينة وخارجها؟ فشباب الصحابة أخذتهم الحمية، قالوا: لا يا رسول الله، حرمنا القتال يوم بدر فلا تحرمنا ملاقاة المشركين يوم أحد. النبي كانت رغبته أن يبقوا في المدينة، لكن لما رأى رأي شباب الجيش كله عايزين الخروج نزل عن رأيه لرأيهم. اللي كان رأيه رأي رسول الله رأس المنافقين عبد الله بن سلول، النبي اتخذه عسكريا، لكن عبد الله اتخذه عرفا وعادة. قال: ما لقينا في حياتنا قط أحدا داخل المدينة إلا هزمناه، وما لقيناهم خارج المدينة إلا هزمونا. وكأن هذه سنة ماضية عند مين؟ عند رأس المنافقين عبد الله بن سلول. الشاهد يا أخواني، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيه لرأي الصحابة وقبل الخروج لأحد، عبد الله بدأ يثير القلاقل ويظهر نفاقه، وبدأ يبث هذا في وسط الجيش، فاستجاب له جماعة، وخاصة كان عهدهم حديث الإسلام لسه لم يتودكوا، وإحنا مش هنتزم، مش هنهزم برا المدينة، مش هنهزم برا المدينة، وبدأ يشيع هذا الخبر، ومع ذلك خرجوا مع الجيش لغاية ما وصل لأحد. فلما عاينوا جيش المشركين ورأوا 3000، عبد الله بن سلول وقف قال: ألم أقل لكم أننا لا طاقة لنا بقريش خارج المدينة؟ فلنرجع. فرجع من الجيش ومن القتال لحظة معانا الجيش المشركين. كم رجع معه؟ 300 من 1000، ثلث الجيش منافقين. أنا بحكي الأحداث دي يا أخوانا لأننا قد يقع لنا مثلها فيقتلنا الحزن. المسلم لا يحزن، وإحنا شرحنا الكلام ده الدرس الماضي: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد رجع 300، أصبح عدد الجيش كام؟ 700. في مجد كام؟ 3000. ده الميزان غير متوازن. في بدر كانوا ثلث الجيش، في واحد بصبه كام؟ لأقل من ربع. 700 من 3000 أقل من ربع، ومع ذلك خرجوا. ونظم النبي، يعني بل الأعجب، في هذه اللحظة الحاسمة اللي نفر فيها المنافقون ورفضوا القتال مع المسلمين، جاء بديس جماعة من اليهود موالي سعد بن معاذ والأوس، جاءوا ينصرون سعد، فسمع النبي جلبة يصر، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء، قالوا هؤلاء يهود موالي سعد بن معاذ جاءوا يقاتلون معكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأسلموا؟ قالوا لا. قال ردوه، فأنا لا أستعين بمشرك، يصبح هذا دين ومنهج رباني ونبوي شريف إلى قيام الساعة. من يستعين بالمشرك يحل دمه كما يحل دم المشرك، يجيب مشرك في بلاد المسلمين ليقتل المسلمين، دمه ودم من استعان به حلال بلا تردد. أنا لا أستعين بمشرك، درس عملي للأمة. فردوهم بالفعل إلا رجلين، رجل اسمه مخيريق والثاني اسمه قزمان. مخيريق واجه اليهود قال يا معشر يهود، يا معشر نقض العهود، أليس بينكم وبين رسول الله عهدا أن تحموا ظهره ويحمي ظهوركم؟ قالوا بلى، ولكن عهدنا داخل المدينة، وهو الآن يريدنا لأحد وأحد خارج المدينة. قال بئس ما صنعتم وأنتم في كل قتالكم تعدون أحد من المدينة، أنتم كذبين. فواجههم بالحقيقة مخيريق، ثم عزم عليهم عزم عجيب جدا، قال والله لا أخلف عهدي مع رسول الله وسأقاتل معه، وإن قتل فهذه وصيتي، اجعلوا ثروتي لمحمد وأصحابه، لا تأخذ المال شيء. وهو لا زال على يهوديته، ما أسلم غالبا. قزمان قال كيف نرجع وقريش جاءت من خارجنا لتمرغ رؤوسنا في التراب في مدينتنا؟ لأدفعن عن المدينة. يبقى الاثنين فقط اللي وافقوا انهم شاركوا في الجيش، والنبي سلم لم يردهم. العلماء تكلم، طب ليه رد 300 الجيش بتاع اليهود وقبل دول؟ العلماء قالوا الاستعانة بالمشرك اذا كانت بهذا الغرض بشرطين. الشرط الاول ان تكون النصرة للمؤمنين والغلبة للمؤمنين والراية للمؤمنين، لكن لو جاء اليهود وانتصروا هيزعموا انهم هم اصحاب الراية وهم أصحاب النصر، لكن واحد واثنين عمره في نصر نصبي وصل المعنى. ثانيا القوة في النهاية لمن؟ والغلبة لمن؟ والظهور لمن؟ للمسلمين مش ليهم. فالشاهد يا إخواني وقعت المعركة، في بدايتها حصلت مبارزة بين حملة اللواء في الجيشين وكانت رائعة بشكل عجيب. حملة اللواء في قريش كانوا بني عبد الدار، كلما تقدم منه واحد تقدم له صحابي فقتله، حتى قتل 12 حامل للواء، 12 واحد يحمل اللواء، واحد يسقط اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لغاية ما سقط كل المشاركين بني عبد الدار وحمل راي عبد بن عبيد في بقية معركة. قزمان لوحده قتل 2 من 12، كان مبارز عنيد اليهودي. طبعا كان أشدهم طلحة ابن أبي طلحة، كان شديد جدا عنيف، وكان معاه جمل ناقة راحلة قوية جدا فتية لا تسبقها نوب، قوية جدا. وكان أول صدمة لقريش إن ده يعني حطين حبل اللواء على أقوى ناقة وأضخم شخصية وأقوى شخصية مبارز، فربنا سلط عليه سيدنا الزبير العوام. فلما خرج له هو على الجمل سيدنا الزبير على الأرض. قال قال لا هذا مع النقل. سيدنا الزبير بحركة عجيبة جدا غرز سهمه في الأرض وقفز عليه كالقفز في السنة، ثم هوى عليه بضربة سيف وهو على جمله الطاير في الهواء أطار أمه. الثاني طلع راح طلع سيدنا علي بن طالب أطار عنقه. اللي بعده اللي بعده لغاية ما قريش لما وجدت كل حملة النوع سقطوا فروا هربين. وكانت هذه الجولة الأولى انتصر فيها المسلمون يقينا. ثم وقع ما كان النبي يحذر حين وضع جماعة من الصحابة على جبل الرماه ووصاهم أن يبقوا على الجبل لا يبحوه. قال وإن تخطفت رؤوسنا الطير لا تبرح مكانه. كان خمس صحابة 50 من 700 يعني اللي على أرض المعركة 650 و50 صحابي ليحموا ظهور المسلمين من فوق جبل الرماه. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير بن مطعم الشاهي. لما انتهت المعركة وقريش ولت وتركوا الغنائم أغرى هذا الصحابة وقالوا انتهت المعركة ننزل نجمع الغنائم. وده حق ثاني معركة وحرمنا في بدر ما نحرمش في أحد. وأوتوا من حيث لم يحتسبوا لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث ما لا تحمد عقباه، لم يبق من 50 على الجبل الرمه إلا 10 اللي أصروا على طاعة الأمر وقالوا أن نبرح مكاننا وأن تخطفت رؤوسنا الطير ولا نخالف رؤوس الأمر. 40 خالفوا. معصية 40 عوقب بهم الجيش كله، وهذا شؤم المعصية ولو من قلة. الشاهد يا إخواني اللي تحين هذه الفرصة مين؟ وراه ذا الهمشة البعيد خالد بن الوليد، وكان هو قائد جيش الفرسان. فبسرعة عجيبة جدا أحط بالجيش من الخلف وقتل 10 الرماة على الجبل، وأصبح ظهر المسلمين خاوي. فحاصروا المسلمين وأطبقوا عليهم كفكي الرحى من الجهات كلها، فلم يعد لهم إلا الجبل خلف ظهورهم أو عن يمينهم، وأحطهم من أمام الخلف بعد ما كانوا فروا رجعوا. وتغير مسير المعركة. في هذه اللحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة يحرسونه حوالي 11 صحابي، 9 من الأنصار و2 مهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من يرى ما فعل خالد، وكان عند جبل أحد في الداخل يدير المعركة من داخلها موضع القيادة. فأصبح بين أمرين، إما أن يرفع صوته للجيش ليتنبه للخطر القادم من خلفه، وعندها سيتنبه المشركون لمكان النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلونه، أو قد يسكت وأهلك الجيش يحمي نفسه وأهلك الجيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الذي ربه ربه على الحق ضحى بنفسه إنقاذا لأصحابه، فرفع صوته ليسمع جيشه، فتنبه المشركون لمكانه فتحركت قوافل المشركين لتحاصره معه 11 صحابي، وتم حصارهم في الجبل، وانهالوا عليهم ضربا حتى قتلت 9 الأنصار استشهد بكم، ولم يبقى يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. طبعا فيه نتائج خطيرة وقعت. النبي أصيب وإصابات بالغة، شد وجهه قطع من الأمام. وكان أبو عامر الراهب، خلي بالنا قريش بتقاتل وكان بيساعدها راهب نصراني مجرم اسمه أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق. فبدأ يحفر خلف المسلمين حفر وغطيه بأرق الشجر ليقعوا فيها أثناء القتال حتى يهجموا. وبالفعل وقع النبي في حفرة، فحلقات المغفر اللي وضعه على وجهه ليحميه غاصت الحلقات في خديه حتى اخترقته بعمق شديد، فلما الصحابة نبهوا والجيش بدأ يرجع خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم اللي قطع الطريق بسرعة رهيبة جدا، مش على قتال المشركين، على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أوائل من وصل سيدنا أبو بكر الصباح وأبو بكر الصديق وطلحة، أبو طلحة زوج سيدة أم سليم أم أنس بن مالك. الشاهد سيدنا أبو عبيدة لما وصل أراد أن ينزع حلقات المغفر من خد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوى على نزعها بيده لشدة غوصها، فأطبق عليها بأسنانه لينزعها حتى كسرت له سنتان. كان بعد ذلك يتحدث يحصل عنده لدغة، فكل ما وقعت يقول الحمد لله أنها في سبيل رسول الله وقعت. الشاهد إخواني شد جوز النبي صلى الله عليه وسلم، غاصت حلقات المغفر خديه، كسرت رباعيته، الأسنان اللي في النص تسمى الثنايا، ما يليها يمنة ويسرى من فوق من أسفل من أعلى تسمى الرباعية. رباعية النبي كسرت أسنانه، وظل الدم يطرق من جبينه، والنبي أنزع ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الله تعالى. ولم يزالوا يضربون في النبي وأصحابه، لكن الحقيقة كان أسد أحد طلحة وسعد في قوة واستمادة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ارمي سعد بأبي أنت وأمي، فما فدى أحدا بأبيه وأمه في حياته كلها إلا سعد بن الوقاص. ولذا حتى بعد المرة كان يباهي به، يقول من له خال كخال سعد، لأنه من قبيلة أمي، عائلة خويلد، فكان يقول من له خال كخال سعد. أما طلحة فحدث ولا حرج، طلحة كان يرمي الجيش اللي قوامه 200 فارس يرمي الجميع حتى يردهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء وقع مرشيا عليه، سيدنا طلحة تترس أمامه يرمي الجيش حتى يصرفه، ثم يحمل النبي على كتفه فيرجع به الطهطري، فإن هجموا عليه وضعها الأرض وعاد يرميه، ثم يحمله ويرجع به إلى الجبل ويعود يرميهم، حتى وصل به إلى منطقة شقة عندها الجبل، وما زال يسمى هذا الشق مشهور هناك. الشاهد سيدنا سعد في هذه الأثناء حمل النبي على يديه وصعد به ليضعه في هذا المكان الآمن. في هذه اللحظة أفاق النبي من إغمائه، فبشر طلحة أعظم بشرة، قال أوجب طلحة، أي أوجب الله له الجنة. ولذا سمي بعدها طلحة الخير، بل ثبت في الحديث أن أحد الصحابة صغار السن دخل على النبي يوما في مسجد يوم فسأل يا رسول الله في من نزلت هذه الآية، ما معنى هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا، قال انتظر فإذا بطلحة يدخل، فأشار النبي إليه وقال هذا ممن قضى نحبه. ده أدى دوره وقدم عليه ما يدوره ما يفعل بعد هذا الموقف، ما يدوره ما يفعل بقية عمره، هو خلاص أوجب الجنة، أوجب طلحة. في هذه الأثناء ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب أصحابه، وخص أن فيهم أسد الله الحمزة، تحدثنا عنه في اللقاء الماضي لوحده، قتل الحمزة وقتل حمل اللواء مصعب بن عمير، وقتل أسد الله الثاني ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله، وأخو زوجته سيدة زينب بنت جحش. فالمشهد كان قاتل على رسول الله. 70 من صفة الصحابة وكلهم عددهم كام؟ 700، يعني 10% من الجيش. هل تتصوروا أن هذه مسألة سهلة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شديدة جدا 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 جدا، قل ما شئت. فغضب النبي الله غضبة شديدة لأصحابه. فلما غضب رفع أكف الضراعة يدعو على قادة قريش، قادة الجيش، وإذا بالوحي ينزل بهذه الآية. في هذا الموقف الحالك ليس لك من الأمر شيء. تدعو عليهم ليه؟ رغم كل عمله في أصحابه. هذا الموقف الإنساني، موقف النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح، هو أصاب فيه صوابا يقينا، وجاء الوحي لينقله الرب للأصوب. ليس لك من الأمر شيء. لرسول الله اي والله، أو يتوب عليهم على القادة اللي سموا العذاب دول، وقدم التوبة على العقوبة. سبحانك، ذلك تقدير العزيز العليم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نص على أنهم ظلموا، ولكنه قدم في حقهم التوبة على العقاب. كم من هؤلاء قادة من؟ خالد، أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل. وأبى الله إلا أن يتوب على الثلاثة، ويتحول من قادة لجيش المشركين لقادة لجيش المسلمين. غزوة أحد كانت عام كام؟ 3 للهجرة. بعد 10 سنين من أحد كانت غزوة اليرموك في قتال الروم. من قادتها؟ الثلاثة، خالد وأبو سفيان وأكرمة. واللي أذل الروم وطاد الروم من بلاد الشام قاطبة، وأقام الإسلام في جزيرة العرب كاملة، كان هؤلاء القادة الثلاثة. لما قال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء، أكان الخير في أن يجري الأمر وفق مراد الله، ولا وفق ما تراه نظرات العباد القاصرة، ولو كان فيهم أحكم البشرين؟ فمن المربي؟ الله. ومن المربى؟ رسوله، ليجعل منه للعالمين قدوة، وليس للبشرية، وليس لقريش وحدها، وليس للمؤمنين عن اختبار، وليس للمؤمنين معه وحدهم، بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا التأهيل الرباني للنبي هو الذي ارتقى به لهذه المراحل، ليكون قدوة للعالمين، تربية ربانية خالصة في كل المواقف، لا في موقف. ونحن ضربنا مجموعة أمثلة من مجموعة مواقف، والحديث يطول. يعني أنا جئت اليوم والحقيقة كان في ذهني موضوع سلي خالص، قصة زيد بن أرقم وسورة المنافقون، وفوجئت بالآيات التي تليت، حولت الموضوع في رأس الموضوع ثاني خالص. وهذا رزقكم، سيق إليكم. واضح المعنى يا إخواني؟ هذا الترتيب الرباني وهذا التدبير الرباني الرديه هو موضع التربية. ولذا ما ربي أحد على الوحي بعرض قلبه أولا بأول إلا وسمى سمو نبيه. صحيح في تباين في السمو، لكن يقينا هذا هو الطريق الذي لا طريق للسمو غيره، لأنه التربية الربانية التي لا تعلو البشرية بدونها، ولا ترتقي البشرية لسواها، وإن كادها أهل الأرض جميعا، وإن حاربها أهل الأرض جميعا، فنصر الله آت ولن يتخلى الله عن أوليائه. ولن يخلي أرضه تعالى ممن يقيم له دينه، ولن يمكن المفسدين مهما علت لهم كلمة في ساعة، فلله الأمر في كل ساعة، بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. إن قيلت لأكرم الخلق عليه فمن له أمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأعتذر عن لقاء الأسبوعين القادمين إن شاء الله تعالى، نظرا لسفر خطف البلاد، يعني حتى 31، يعني لقاءنا عاول شهر 11، فأكتفي بهذا الليلة. ولا أملك في النهاية إلا أن أنصح إخواني، لأن أهل الأرض الآن ما أشبه اليوم البارح، اجتمعت قواهم ووضعت خططهم، وظهر مكرهم للقضاء على كل نبتة للإسلام قامت في بلاد الشام، في بلاد العراق، في بلاد مصر، في ليبيا، في اليمن، في تونس، في غيرها، والآن المستهدف تركيا. إذا كان الكثير لا يعرف، روسيا ما دخلت الشام حبا في مواجهة داعش كما زعموا، ولكنها نصبت صواريخها جهة تركيا ولم تنصبها جهة داعش. أنا بنقل لكم حقائق. والمراد القضاء على الدولة الوحيدة اللي بتساند المسلمين في الأرض، فلا أقل من أن نساندها، وأن نأخذ بكل الأسباب الحيولة بينهم بينها، وأقل ما نقدمه أن نقوم لله ليلنا، وأن نتضرع لله في أوقات تجليه، أن يعصم إخواننا وأن يعصم بلاد المسلمين كلها من هؤلاء جميعا أعداء الله الذين تكالبوا علينا، من اليهود وسائر من شايعهم وولاهم من الأمريكان والأوروبيين والشيعة والشيوعيين والروس والخونة والظلمة والمجرمين حكاما ومحكومين. ندعو على الجميع، ونتذرع لله بالدعاء أن ينصر إخواننا وأن يوحد كلمتهم. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا باد بين يديك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوب سائر المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا، اللهم اجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وصرنا إلى الحق بعيوبنا، وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا، رد العاصين منا إليك رد الكرام عليك، اغفر لنا ذنوبنا ولا تجعلها سببا في مزيد بعدنا عنك، اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في حرماننا من نصرك، اللهم لا تحجب عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، ألف اللهم بين قلوب المسلمين، واجمع اللهم كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، احفظ كل أمة حمت عبادك وحرصت على نصرة دينك، احفظ قطر واحفظ تركيا يا أرحم الراحمين، احفظ إخواننا المجاهدين في بلاد الشام والعراق واليمن وليبيا وبرما ومالي ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارم برمي الرامين منا وكسر الرامين منا، اللهم صوب رمينا في نحور عدونا وعدوك، اللهم عليك بكل قوى الأرض التي تحالفت وتكالبت علينا، عليك باليهود وسائر من ناصرهم من الأمريكان والأوروبيين والشيعة والروس والشيوعيين والظلمة والمجرمين والخونة والمنافقين. اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم أرنا فيهم آية من آيات انتقامك وعذابك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. دمر جيوشهم، دمر عروشهم، دمر رؤوسهم، دمر رؤساءهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمرها عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. يا من لا يخفى عليك كيدهم انكر بهم، انكر بهم كما مكروا بنا. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا وايدي عبادك المؤمنين. اشف صدورنا امه حبيبك منهم، اللهم اشف صدورنا المسلمين منهم، اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا واحق دماءنا وتقبل شهداءنا وفك اسر المعتقلين منا، ارفع الذل والظلم والقهر عنا، ارحم اخواننا واخواتنا المشردين في سائر بقاع ارضك. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم، مشردين فاوهم اليك. اللهم اونا وسائر المشردين اليك، انظر الينا نظرة لا نشقى بعدها ابدا. رباه ان لم نكن لنظرك الينا اهلا فانت للنظر الينا اهلا. اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تؤاخذنا بما نحن اهله، لا تعذب امة حبيبك بذنوبنا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربه نتوسل بك إليك، نستشفع بك عندك. ربه عز الشفيع ولا شفيع لنا سواك، ربه عز النصير ولا نصير لنا سواك. ربه عبادك مغلوبون فانتصر، عبادك مقهورون فانتصر، عبادك مظلومون فانتصر، عبادك مشردون فانتصر. اللهم انتصر لدينك وأهل دينك يا رب العالمين. نعم النصير، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. انصر الأقصى وأهله، اللهم انصر الأقصى وأهله، اللهم لا تمكن الكافرين من تدنيسه، اللهم حرره من بين أيديهم وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل يا أرحم الراحمين. أحسن ختامنا بركعتين فيه محررا قبل رحيلنا يا أرحم الراحمين. اقرر أعيننا بنصرك، اقرر أعيننا بتمكينك، احفظ بلاد الحرمين يا أرحم الراحمين، احفظ عبادك المسلمين، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.